وكان في هذه نور مرورا قريبا سريعا على هذه الآيات التي فرقها الإمام جزاه الله خيرا. فنحمد الله جل وعلا أمن علينا جميعا إياكم بالإسلام وجعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة القرآن. هذا القرآن الذي لو تدبره أهله في هذا الزمان لنال العزة كما ناله أسلافهم في سابق الزمان. أيها الأحبة في الله، هذه الآيات انتظمت أمورا كثيرة، ولكن سنمر على مواضع كثيرة منها. فأول هذه المواضع أمر الله سبحانه وتعالى لخليله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطهر المسجد الحرام من الشرك وأهله. وقد طهره صلى الله عليه وسلم سنة 8 حينما فتح مكة، لما نقضت قريش العهد ومالأت بكرا على خزاعة، وقد دخلت بكر في حلف قريش وخزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوهم وبيتوهم، وكان ذلك لأمر أراده الله جل وعلا، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8. دخل رمضان مكة المعظمة فاتحا، وبقي بها من 20 إلى 6 من شوال، ثم كانت بعد ذلك غزاة حنين. في هذه المدة كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، ورفع الأذان صوت الحرب من على ظهر الكعبة، رفعه بلال رضي الله تعالى عنه. ثم السنة التي بعدها سنة 9 لم يحج صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل بسرورة براءة عليا وأمر على الحج أبا بكر رضي الله تعالى عنه جميعا، ونادى في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك. فطهر صلى الله عليه وسلم هذا البيت من الشرك حسا ومعنى، إذ طهره من الأصنام، وطهره من فعل المشركين وعباداتهم، ثم بعد ذلك لم يخالط المسلمين في حجهم مشرك، ولم يطف بعد ذلك بالبيت عريان. وقد امتثل في هذا أمر الله سبحانه وتعالى لخليله وجده صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، إذ أمره جل وعز أن يطهر بيته هو وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود، فطهره صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة. ثم بين جل وعلا أنكم لا تخافوا بسبب طردكم لأهل الشرك الفقر والعينة، لأنهم يأتون بالأموال فسيغنيكم الله جل وعلا من فضله. هذا هو الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث محاربا للشرك مقررا للتوحيد، كما قال جل وعلا له: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، التطهير الحسي بالصلاة، والرجز فاهجر للأصنام، إلى آخر الآيات. فطهر صلى الله عليه وسلم هذا البيت من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. وأما المسألة الثانية فهي مسألة اليهود والنصارى، فقد أمر الله جل وعلا بقتالهم وقتال المشركين. والمشركون اسم عام يدخل فيه النصارى، لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، ولا يوجد في التوراة اليوم لعزير ذكر بهذا الاسم، فإن التوراة 3 أقسام أو 3 أنواع: التوراة العبرانية، والتوراة السريانية، والتوراة التي بأيدي النصارى، وكلها لا يوجد فيها ذكر. فلهذا يغالطون المسلمين ويقولون هذا الكلام غير صحيح، ما يوجد عندنا اسم عزير. نقول لهم: صدق الله وكذب، موجود فيها فإن في هذه النسخ وخصوصا التي بأيدي النصارى اسمه آزر وآزريس. وآزريس هذا أصلا منقول عندهم عن العقيدة المصرية الوثنية قبل المسيحية بل وقبل اليهودية. وهذا الرجل عزرا اسمه عزرا وأصله أزوريس سموه به بالعبرية. وأزوريس هذا هو الرجل الذي كان يعبده قدماء المصريين الوثنيون في عهد الإغريق. فانتقل وكانوا يزعمون فيه ويعتقدون فيه أنه ابن الله. فانتقل ذلك إلى اليهود في عزرا الذي هو عزير. فإن العربية مصدر وأصله عزرا وأصل عزرا من أزوريس وعندنا عزير. وعزرا هذا هو من أعظم علماء اليهود وهو الذي كتب لليهود التوراة بعد الجلاء البابلي وفك أسره مع يهود وعادوا إلى بيت المقدس وكتب لهم التوراة وعظم فيهم في اليهود حتى بلغ رتبة ثانية بعد موسى صلى الله عليه وسلم وحرف فيها ما شاء الله وبدل مما ذكره الله جل وعلا عنه. فالاسم موجود في التوراة وإن حاولوا سفره والكذب على المسلمين لأنه لا يوجد هذا الاسم. هو عزير موجود عندهم ولكن بهذه التسمية. وانتقلت هذه الديانة من الديانة الوثنية المصرية القديمة قبل اليهودية وقبل النصرانية انتقلت في هذا الشخص الذي يعظمونه انتقلت فكرة إلى اليهود. فعظموا عزرا الذي سموه على أزوريس حتى قالوا في هذه المقالة ويعتبرونه نبيا وليس بنبي عزير ابن الله. والنصارى قالت المسيح ابن الله فجعلوا لله ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقد بين ذلك كتابنا وفضحهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله فيهم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. فاليهود والنصارى ظاهروا من؟ ظاهروا الوثنيين المصريين القدامى في أزوريس. فهذه عقيدتهم مأخوذة من العقيدة الوثنية المصرية القديمة. فقالوا في هذه المقالة فشابهوا المصريين. فقال جل وعلا يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. هذه عقيدة النصارى وعقيدة اليهود. هذه موجودة عند طائفة من اليهود وليست عند كل اليهود. فإذا قيل أنه غير موجود نقول موجود. هذا الأمر الثاني. ثم قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. وذلك أنهم سعوا في كل ما يستطيعون إلى تكذيب هذا النبي. وشاء الله جل وعلا أن يقيم منهم من يؤمن به ويفضحهم من كتابه. فمن اليهود لو لم يكن إلا عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان حاضرا من أحبار اليهود وأكبر علمائهم بالمدينة وأبوه عالم من قبله وكان جميعا عالمين بالتوراة. إذ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في بني عمرو بن عوف يعلم من التوراة أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وأنه كذا وكذا وكذا على نعته الذي ذكر في التوراة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ويقول شهدت مشهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم في المدينة في بني عمرو بن عوف في قباء فشهدته ويقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال فنظرت فإذا وجهه ليس بوجه كذاب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أشهد إنك رسول الله وآمن. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فخبئني في بعض بيوتك واسأل واستحضرهم واسألهم عني وادعهم واسألهم عني. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا يهود أما آن لكم أن تطيعوا الله ورسوله ووعده. فقالوا معاذ الله أن نقول ذلك وأنت لست إلينا إلى الحرام. فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا في بعض الطرق عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال ما تقولون لو أسلم؟ قالوا نعيذه بالله من ذلك. في بعض الألفاظ معاذ الله. خرج عليه عبد الله بن سلام فقال يا معشر اليهود آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إنكم لتعرفونه في كتابكم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أمامه رضي الله عنه. فقالوا شر وابن شر وكذاب وابن كذاب. وذهبوا يتكلمون فيه ويقولون ما يقولون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بهت فلو لم يكن إلا هذا لكفى تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود مع أنه قد آمن به من يهود كثير. وهكذا النصارى قد آمن به صلى الله عليه وسلم منهم كثير كما هو مذكور في كتب السير ويكفي والسنة النبوية ويكفينا النجاشي لو لم يكن إلا النجاشي لكفى رضي الله عنه. فقد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البعث الذي بعث بعثته قريش إلى الحبشة ورأس عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم ليرد المسلمين من الحبشة إلى مكة فأبى أن يردهم النجاشي وسمع منهم وعمر يسمع فلم يردهم عليهم. فلما خرجوا قال والله لأكيدنهم مكيدة لم يكادوا قبلها. ما هي؟ قال والله لأقولن للنجاشي إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فاستدعاهم لما جاءه وأخبره الخبر استدعاهم. فجاء جعفر رضي الله عنه وسأله النجاشي ما تقولون في عيسى؟ فتلى عليه كافا يا عين صاد سورة مريم حتى فرغ من قصة عيسى. وبكى النجاشي ورفع قشة عودا صغيرا بيده فقال والذي بعد عيسى ما زاد عيسى عما قلت مثله. فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته وبقي على إيمانه يكتبه من قومه وبقي حاكم عليهم حتى مات رضي الله عنه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هرقل عظيم الروم شهد له صلى الله عليه وسلم بالصدق وبالرسالة وأنه سيملك موضع قدميه هاتين في حلب في حلب. ثم قال لو خلصت إليه لغسلت عن قدمي. ثم أراد أن يختبر قومه هل يطيعوه لا. فقال ما تقولون بعد أن جمعهم لو آمن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فحاصوا حيصة الحمر في التذكرة فوجدوا أبواب قد أغلقت عليهم. فلما رأى عدم رضاهم قال إنما أردت أن أختبر إيمانكم وثباتكم على دينكم. فصده ما هو فيه من الملك على الإيمان. وأما المقوقس حاكم مصر وهو نصراني أيضا أرثوذكسي فقد استمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرم واعز ولم يرد شيئا، لكنه قال لئن امنت به ليذهبن مجد. ثم كتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال لقد اكرمت رسولك وبعثت لك معه بجاريتين هما انفس القبط عند الاولى ماريه تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ام ولده ابراهيم عليه السلام معها صغيره، والثانيه هي سيرين. فعلى كل حال شهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وهكذا وفد نصارى نجران الى غير ذلك من الادله، كلهم شهدوا له صلى الله عليه وسلم بصدق نبوءته وانها موجوده في الكتاب عندهم. والحاصل ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم اظهره الله جل وعلا، وقد جاءت البشاره به في انجيل واحد الذي سلم من التحريف في المعاقد الماسونيه التي عقدوها في بقيه وفي انطاكيا في 320 و380، والتي محوا منها البشاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في انجيل برنابه الذي لا تعترف به النصارى. والله سبحانه وتعالى قد اظهر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، وقد صدقهم صلى الله سبحانه وتعالى بالايات التي يذكرها لهم في كتبهم فلا يستطيعون جحدها. واما المساله الثالثه فهي ان اليهود والنصارى اذ كان اتباعهم يعظمونهم في اتباع الحق والباطل، ما قالوه تبعوه، لذلك ذمهم الله جل وعلا بقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء الاحبار كيف عبادتهم؟ بينها علي بن حاتم رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فر من المسلمين لما وصلوا الى بلاد الطي حال اليوم، ثم قال تفر من الله ورسوله، ثم تلا عليه هذه الايه فقال انا لسنا نعبدهم يا رسول الله، قال افليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم فطاعه العلماء والامراء في معصية الله من اتخاذهم أربابا من دون الله لا يجوز، وإنما الطاعة في المعروف، فمن طاع المعظمين في معصية الله بتحليل ما حرم أو إحلال أو تحريم ما أحل، تحليل ما حرم أو تحليل ما أحل، فقد اتخذهم أربابا. وليست العبادة فقط هي الركوع والسجود ونحو ذلك، فالواجب على المسلم السمع والطاعة للولاة والأئمة والأمراء في طاعة الله، وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع إذن من الطاعة. وهكذا العلماء إذا قالوا خطأ بينا لا يجوز متابعتهم عليه، فإن هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وتحقيق التوحيد لا يقوم إلا على هذا وأمثاله، فإنما الطاعة إنما تكون بالمعروف. معشر الأحبة، الكلام في هذا يقول، ولعلنا نختم بكلمة قصيرة حول مسألة الزكاة، وإلا لو أردنا أن نقف مع المحطات جميعا لقال الكلام. مسألة الزكاة، الله جل وعلا أوجب الزكاة في الذهب والفضة بنص هذه الآية، الذين يلمزون الذهب والفضة ثم لا يفرقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم قد تكوى بها جبارهم ونمورهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية تكلم على زكاة الذهب والفضة، فمن بلغ عنده شيء من الزكاة من الفضة أو الذهب مبلغ النصاب ولم يزكه دخل تحت الوعيد، وهذا عام يشمل الذهب الذي يستعمل والذهب الذي لا يستعمل، فأما بالذهب والفضة مالا فهو ظاهر، إذا كانت دنانير ودراهم يباع بها ويشترى فهو ظاهر، وأما إذا كان ذهبا مسبوكا مصوغا يستعمله النساء فهذا الصحيح من قولي العلم فيه الزكاة، والقول بأن لبسه زكاته قول ضعيف جدا يخالف الأدلة العامة والأدلة الخاصة. فأما الأدلة العامة من هذه الآية وهي أم الباب، وأما الدليل الخاص فالمرأة التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان، المسكتان سميت مسكة لأنها تمسك في اليد ولها فتحة من هنا تمسك في اليد، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأنا أسألكم، هذا الخطاب لمن؟ للمرأة التي كانت تلبس المسكتين، وهذا الذهب ملبوس ولا ما هو ملبوس؟ فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لها وتخويفه لها رد لكل من يقول إن زكاته لبسه، لو كان لبس الزكاة ما خوفها، وهذا أظهر دليل ويكفي في الباب وحده لو لم يكن معه دليل آخر، فكيف هو الأدلة معه متضاربة؟ وقول من قال إن الذهب الملبوس لا زكاة فيه وزكاته لبسه قول ضعيف جدا، والأدلة فيه على قسمين، قسم صريح يصرح بأنه لا زكاة فيه لكنها ضعيفة، وقسم غير صريح صحيح لكنه غير صريح لا يشمل هذا، فلا يرد الصريح الصحيح بما ليس بصحيح وهو صريح، أو بما كان صحيحا لكنه غير صريح. الواجب علينا جميعا أن نراعي هذا مع أزواجنا وبناتنا الذهب الملبوس، أن نؤدي زكاته حتى لا يدخلنا في ضمن الوعيد المذكور في هذه الآية. وأكتفي بهذا القدر، وأستسمحكم إن كنت قد أطلت عليكم، وإنما المقصد معشر الأحبة أن هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا بد معشر الأحبة أن يعرف معاني هذا القرآن حتى يتلذذ بخطابه وتفهم أحكامه فيستنير القلب ويزداد المؤمن محبة في قراءته له، لأنه إذا قرأه وهو يعلم لا يشبع منه. فرق بين قراءة العلماء وبين قراءة العامة، ولذلك كان العلماء لا يشبعون من قراءته وتجاهله لأنهم يتلذذون بجميل خطابه وبمعرفة أحكامه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وألا يفتننا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقرب لأموال المسلمين وأن ينور عليهم ظهورهم وأن يصلح أحوال الأحياء من المسلمين وأن ييسر لهم أمورهم وأن يوفق أولاد أمورهم للعمل بكتابه واتباع شرعه وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ومرة أخرى أعتذر
منكم. نمر مرورا خفيفا سريعا على هذه الآيات التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا، فنحمد الله جل وعلا أمن علينا جميعا وإياكم بالإسلام وجعلنا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة القرآن، هذا القرآن الذي لو تدبره أهله في هذا الزمان لنال العزة كما ناله أسلافهم في سابق الزمان. أيها الأحبة في الله، هذه الآيات انتظمت أمورا كثيرة ولكن سنمر على مواضع كثيرة منها. فأول هذه المواضع أمر الله سبحانه وتعالى لخليله
رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطهر المسجد الحرام من الشرك وأهله. وقد طهره صلى الله عليه وسلم سنة 8 حينما فتح مكة لما نقضت قريش العهد ومالأت بكرا على خزاعة، وقد دخلت بكر في حلف قريش وخزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوهم وبيتوهم، وكان ذلك لأمر أراده الله جل وعلا، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 8 دخل رمضان مكة المعظمة فاتحا وبقي بها من 20 إلى 6 من شوال، ثم كانت بعد ذلك غزاة حنين. في هذه المدة كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام، ورفع الأذان صوت الحق من على ظهر الكعبة، رفعه بلال رضي الله تعالى عنه. ثم السنة التي بعدها سنة 9 لم يحج صلى الله عليه وسلم، وإنما أرسل بسورة براءة عليا وأمر على الحج أبا بكر رضي الله تعالى عنه جميعا، ونادى الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك. فطهر صلى الله عليه وسلم هذا البيت من الشرك حسا ومعنى، إذ طهره من الأصنام وطهره من فعل المشركين وعباداتهم، ثم بعد ذلك لم يخالط المسلمين في حجهم مشرك، ولم يطف بعد ذلك بالبيت عريان. وقد امتثل في هذا أمر الله سبحانه وتعالى لخليله وجده صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، إذ أمره جل وعز أن يطهر بيته هو وإسماعيل للطائفين والعاكفين والركع السجود، فطهره صلى الله عليه وسلم بعد هذه المدة. ثم بين جل وعلا أنكم لا تخافوا بسبب طردكم لأهل الشرك الفقر والعينة، لأنهم يأتون بالأموال فسيغنيكم الله جل وعلا من فضله. هذا هو الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث محاربا للشرك مقررا للتوحيد، كما قال جل وعلا له: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، التطهير الحسي بالصلاة، والرجز فاهجر للأصنام، إلى آخر الآيات. فطهر صلى الله عليه وسلم هذا البيت من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. وأما المسألة الثانية فهي مسألة اليهود والنصارى، فقد أمر الله جل وعلا بقتالهم وقتال المشركين، والمشركون اسم عام يدخل فيه النصارى، لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، ولا يوجد في التوراة اليوم لعزير ذكر بهذا الاسم، فإن التوراة ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع: التوراة العبرانية، والتوراة السريانية، والتوراة التي بأيدي النصارى، وكلها لا يوجد فيها ذكر. فلهذا يغالطون المسلمين ويقولون هذا الكلام غير صحيح، ما يوجد عندنا اسم عزير. نقول لهم: صدق الله وكذب، موجود فيها، فإن في هذه النسخ وخصوصا التي بأيدي النصارى اسمه آزير وآزيريس، وآزيريس هذا أصلا منقول عندهم عن العقيدة المصرية الوثنية قبل المسيحية بل وقبل اليهودية. وهذا الرجل عزرا اسمه عزرا وأصله آزيريس، سموه به بالعبرية، وأزوريس هذا هو الرجل الذي كان يعبده قدماء المصريين الوثنيون في عهد الإغريق، فانتقل وكانوا يزعمون فيه ويعتقدون فيه أنه ابن الله، فانتقل ذلك إلى اليهود في عزرة
الذي هو عزير، فإن العربية مصدر وأصله
عزرة، وأصل عزرة من أزوليس
وعندنا عزير. وعزرة هذا هو من أعظم علماء اليهود، وهو الذي كتب لليهود التوراة بعد الجلاء البابلي، وفك أسره مع يهود وعادوا إلى بيت المقدس وكتب لهم التوراة، وعظم فيهم في اليهود حتى بلغ رتبة ثانية بعد موسى صلى الله عليه وسلم، وحرف فيها ما شاء الله وبدل مما ذكره الله جل وعلا عنه. فالاسم موجود في التوراة، وإن حاولوا سره والكذب على المسلمين لأنه لا يوجد هذا الاسم، هو عزير موجود عندهم ولكن بهذه التسمية. وانتقلت هذه الديانة من الديانة الوثنية المصرية القديمة قبل اليهودية وقبل النصرانية، انتقلت في هذا الشخص الذي يعظمونه، انتقلت في فترة اليوم، فعظموا عزرة الذي سموه على أزوريس حتى قالوا في هذه المقالة ويعتبرونه نبيا وليس بنبي، عزير ابن الله، والنصارى قالت المسيح ابن الله، فجعلوا لله ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وقد بين ذلك كتابنا وفضحهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله فيهم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يغفرون. فاليهود والنصارى ظاهروا من؟ ظاهروا الوثنيين المصريين القدامى في أزوليس، فهذه عقيدتهم مأخوذة من العقيدة الوثنية المصرية القديمة، فقالوا في هذه المقالة فشافه المصريين، فقال جل وعلا يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يفهمون. هذه عقيدة النصارى وعقيدة اليهود، هذه موجودة عند طائفة من اليهود وليست عند كل اليهود، فإذا قيل أنه غير موجود نقول لهم موجود. هذا الأمر الثاني. ثم قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وذلك أنهم سعوا في كل ما يستطيعون إلى تكذيب هذا النبي، وشاء الله جل وعلا أن يقيم منهم من يؤمن به ويفضحهم من كتابه. فمن اليهود لو لم يكن إلا عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كان حاضرا من أحبار اليهود وأكبر علمائهم بالمدينة، وأبوه عالم من قبله وكان جميعا عالمين بالتوراة، إذ لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل في بني عمرو بن عوف يعلم من التوراة أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر وأنه كذا وكذا وكذا على نعته الذي ذكر في التوراة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ويقول شهدت مشهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم في المدينة في بني عمرو بن عوف في قباء، فشهدته وهو يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا في الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال فنظرت فإذا وجهه ليس بوجه الكذاب، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أشهد إنك رسول الله وآمن. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فخبئني في بعض بيوتك واستحضرهم واسألهم عني وادعوهم واسألهم عني. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا يهود أما آن لكم أن تطيعوا الله ورسوله ووعده؟ فقالوا معاذ الله أن نقول ذلك وأنت لست إلينا إلى العرب.
فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا في بعض الطرق عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال ما تقولون لو أسلم؟ قالوا نعيذه من أهل الله. في بعض الألفاظ معاذ الله. خرج عليه عبد الله بن سلام فقال يا معشر آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما والله إنكم لتعرفونه في كتابكم. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أمامه رضي الله عنه. فقالوا شرنا وابن شرنا وكذابنا وابن كذابنا، وذهبوا يتكلمون فيه ويقولون ما يقولون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بهت؟ فلو لم يكن إلا هذا لكفى تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود، مع أنه من آمن به من يهود كثير. وهكذا النصارى قد آمن به صلى الله عليه وسلم منهم كثير كما هو مذكور في كتب السير ويكفي والسنة النبوية ويكفينا النجاشي. لو لم يكن إلا النجاشي لكفى رضي الله عنه. فقد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البعث الذي بعث بعثته قريش إلى الحبشة ورأس عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم ليرد المسلمين من الحبشة إلى مكة، فأبى أن يردهم النجاشي وسمع منهم وعمر يسمع فلم يردهم عليهم. فلما خرجوا قال والله لأكيدنهم مكيدة لم يكادوا قبلها. ما هي؟ قال والله لأقولن للنجاشي إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فاستدعاهم لما جاءه وأمره الخبر استدعاهم. فجاء جعفر رضي الله عنه وسأله النجاشي ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه كافا يا عين صاد سورة مريم حتى فرغ من قصة عيسى. وبكى النجاشي ورفع قشة عودا صغيرا بيده فقال والذي بعد عيسى ما زاد عيسى عما قلت مثلا. فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأهل بيته وبقي على إيمانه يكتبه من قومه، وبقي حاكم عليه حتى مات رضي الله عنه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هرقل عظيم الروم شهد له صلى الله عليه وسلم بالصدق وبالرسالة وأنه سيملك موضع قدميه هاتين في حلب في حلب. ثم قال لو خلصت إليه لغسلت عن قدميه. ثم أراد أن يختبر قومه هل يطيعوه ولا لا، فقال ما تقولون بعد أن جمعهم لو آمن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا؟ فحاصوا حيصة الحمر في الدسكرة فوجدوا الأبواب قد أغلقت عليهم. فلما رأى عدم رضاهم قال إنما أردت أن أختبر إيمانكم وثباتكم على دينكم. فصده ما هو فيه من الملك عن الإيمان. وأما المقوقس حاكم مصر وهو نصراني أيضا أرثوذكسي فقد استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمه وأعزه ولم يرد شيئا، لكنه قال لئن آمنت به ليذهبن ملكي. ثم كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا قال لقد أكرمت رسولك وبعثت لك معه بجاريتين هما أنفس القبط عندي، الأولى مارية تسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم ولده إبراهيم عليه السلام مات صغيرا، والثانية هي سيرين. فعلى كل حال شهد لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق. وهكذا وفد نصارى نجران إلى غير ذلك من الأدلة كلهم شهدوا له صلى الله عليه وسلم بصدق نبوءته وأنها موجودة في الكتاب عندهم. والحاصل أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله جل وعلا، وقد جاءت البشارة به في إنجيل واحد الذي سلم من التحريف في المعاقد الماسونية التي عقدوها في قرطبة وفي أنطاكية في 320 و380، والتي محوا منها البشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي في إنجيل برنابة الذي لا تعترف به النصارى. والله سبحانه وتعالى قد أظهر رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم جميعا، وقد صدقه صلى الله سبحانه وتعالى بالآيات التي يذكرها لهم في كتبهم فلا يستطيعون جحدها. أما المسألة الثالثة فهي أن اليهود والنصارى كان أتباعهم يعظمونهم في اتباع الحق والباطل، ما قالوه تبعوه، لذلك ذمهم الله جل وعلا بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهؤلاء الأحبار كيف عبادتهم؟ بينها علي بن حاتم رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فر من المسلمين لما وصلوا إلى بلاد الطي حال اليوم، ثم قال تفروا من الله ورسوله، ثم تلا على هذه الآية فقال إنا لسنا نعبدهم يا رسول الله، قال أفليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال هذه عبادتكم، فطاعة العلماء والأمراء في معصية الله من اتخاذهم أربابا من دون الله لا يجوز، وإنما الطاعة في المعروف، فمن طاع المعظمين في معصية الله بتحليل ما حرم أو إحلال أو تحريم ما أحل، تحليل ما حرم أو تحليل ما أحل، فقد اتخذهم أربابا. وليست العبادة فقط هي الركوع والسجود والاعتدال، فالواجب على المسلم السمع والطاعة للولاة والأئمة والأمراء في طاعة الله، وأما المعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزعج من الطاعة. وهكذا العلماء إذا قالوا خطأ بينا لا يجوز متابعتهم عليه، فإن هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وتحقيق التوحيد لا يقوم إلا على هذا وأمثاله، فإنما الطاعة إنما تكون بالمعروف. معشر الأحبة، الكلام في هذا يقول، ولعلنا نختم بكلمة قصيرة حول مسألة الزكاة، وإلا لو أردنا أن نقف مع المحطات جميعا لقال الكلام. مسألة الزكاة، الله جل وعلا أوجب الزكاة في الذهب والفضة بنص هذه الآية، الذين يلمزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يجمع عليها في نار جهنم فتكوى بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزوا لأنفسهم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية تكلم على زكاة الذهب والفضة، فمن بلغ عنده شيء من الزكاة من الفضة أو الذهب مبلغ النصاب ولم يزكه دخل تحت الوعيد، وهذا عام يشمل الذهب الذي يستعمل والذهب الذي لا يستعمل. فأما في الذهب والفضة مالا فهو ظاهر، إذا كانت دنانير ودراهم يباع بها ويشترى فهو ظاهر، وأما إذا كان ذهبا مسبوكا مصوغا يستعمله النساء فهذا الصحيح من قول العلم فيه الزكاة، والقول بأن لبسه زكاته قول ضعيف جدا يخالف الأدلة العامة والأدلة الخاصة. فأما الأدلة العامة من هذه الآية وهي أم الباب، وأما الدليل الخاص فالمرأة التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان، المسكتان سميت مسكة لأنها تمسك في اليد ولها فتحة من هنا تمسك في اليد، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فأنا أسألكم، هذا الخطاب لمن؟ للمرأة التي كانت تلبس المسكتين، وهذا الذهب ملبوس ولا ما هو ملبوس؟ فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لها وتخويفه لها رد لكل من يقول إن زكاته لبسه. لو كان لبس الزكاة ما خوفها، وهذا أظهر دليل ويكفي في الباب وحده لو لم يكن معه دليل آخر، فكيف هو الأدلة معه متضاربة؟ وقول من قال إن الذهب الملبوس لا زكاة فيه وزكاته لبسه قول ضعيف جدا. والأدلة فيه على قسمين، قسم صريح يصرح بأنه لا زكاة فيه لكنها ضعيفة، وقسم غير صريح صحيح لكنه غير صريح لا يشمل هذا، فلا يرد الصريح الصحيح بما ليس بصحيح وهو صريح، أو بما كان صحيحا لكنه غير صريح. الواجب علينا جميعا أن نراعي هذا مع أزواجنا وبناتنا بالذهب الملبوس، أن نؤدي زكاته حتى لا يدخلنا في ضمن الوعيد المذكور في هذه الآية. وأكتفي بهذا القدر، وأستسمحكم إن كنت قد أطلت عليكم، وإنما المقصد معشر الأحبة أن هذا الكتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتذكر أولو الألباب. فلا بد معشر الأحبة أن يعرف معاني هذا القرآن حتى يتلذذ بخطابه وتفهم أحكامه فيستنير القلب ويزداد المؤمن محبة في قراءته له، لأنه إذا قرأه وهو يعلم لا يشبع منه. فرق بين قراءة العلماء وبين قراءة العامة، ولذلك كان العلماء لا يشبعون من قراءته وتجاهله لأنهم يتلذذون بجميل خطابه ومعرفة أحكامه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وألا يختمنا وألا يزيغ قلوبنا بعد الهدان. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يقرب لأموال المسلمين وأن ينور عليهم ظهورهم وأن يسرع أحوال الأحياء من المسلمين وأن يسر لهم أمورهم وأن يوفق أولاد أمورهم لعمل بكتابه واتباع شرعه وتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ومرة أخرى أعتذر منكم.